الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة قصص الأنبياء، ابتدأناها بالأمس تكملة للسلسلة الماضية. دخلنا في قصة يعقوب عليه السلام، وكذلك قصة ابنه يوسف. وقصة يوسف الجميع يقرأها في كتاب الله عز وجل. ذكرنا ما رآه يوسف وهو صغير من هذه الرؤيا التي قصها على والده يعقوب، فأمره يعقوب عليه الصلاة والسلام بأن يكتمها حتى لا يبغي عليه إخوته، ومع ذلك بغى عليه إخوته، فما بالكم لو أنه قص عليهم هذه الرؤيا التي رأى الكواكب فرأى الشمس والقمر كلهم يسجدون له لمكانة سيصل إليها يوسف عليه الصلاة والسلام. أجمعوا أمرهم على أن يأخذوا يوسف، وكان الخيار بينهم على القتل أو أنهم يرموه في غيابة الجمعة. استأذنوا أباهم، كان الأمر الأول من يعقوب أنه كان يخاف عليه، ولكن أعطوه المواثيق بأنهم سيحرسونه وهم عصبة جماعة 10 رجال ويوسف صغير، فأكيد ما يكون من الرجال أنهم سيحمونه وسيحرسونه. أجمعوا على هذا الأمر وأخذوه معهم عند رعيهم، وكان ما أظهروا هو أن يلقوه في غيابة الجمعة كما وصف الله عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجمعة. أصروا على أبيهم، وافق الأب، أخذوا هذا الابن معهم، حتى قيل في بعض الروايات أنهم لما أخذوه من أبيهم كانوا يضحكون معه يتكلمون معه، بمجرد أن ابتعدوا عن الأب اختلف المقام، بدأوا يتكلمون عليه، بدأوا يقولون به ما به، يعني تغيرت النظرة. قبل قليل كانوا ينظرون إليه نظرة الإحسان والرحمة واللطف، لما ابتعدوا عن أبيهم وكان قد أجمع أمرهم على هذا الأمر بدأوا يعاملونه بالمعاملة السيئة. أجمع رأيهم على إلقائه في غيابة الجب، وغيابة الجب يعني في قعر هذا الجب على راعونته، حتى نعرف كيف ألقي في البئر وما زال حيا. البئر من قبل بعض أنواع الآبار من تحت هناك راعونة، الراعونة مثل الحجر في أسفل البئر، هذه الحجر في أسفل البئر إذا قل الماء فينزل رجل من الرجال عن طريق حبل ويجلس على هذه الراعونة، فيبدأ بسحب الماء أو بأخذ الماء الذي نزل بعيدا، وهذا الذي يسمى بالمائح. هناك مائح وهناك ماتح، حتى هناك بعض الأمثال المتعلقة باللفظ. فالماتح الذي يكون تحت أسفل البئر يأخذ الماء، والماء الذي يكون في أعلى البئر هو الذي يسحب الحبل من أعلى. فجعلوا يوسف لما رموه جعلوه في راعونة البئر، حتى تأتي أي رجال أي قافلة إذا أرادوا أن يسحبوا من الماء ينظروا إلى هذا البئر، وإلا به فتن غلام. ومن قبل كان منتشر أمر الموالي والعبيد، لا أحد له لا سيد له يأخذونه معه. قال الله عز وجل: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لما جعلوه وحي من الله عز وجل ليوسف أنه ينبئهم بما فعلوه وهؤلاء الأخوة لا يشعرون. أوحى الله عز وجل إلى يوسف أنه لا بد من فرج. شوف وقت المصيبة الآن، الوقت الذي يكون فيه كأنه وقت الشدة والضائقة، الله عز وجل بشره به بالفرج. أوحى الله عز وجل أنه لا بد لك من فرج، وأنك يا يوسف في تلك اللحظة في غيابة الجب سوف تخبر إخوتك بهذا الصنيع، بما فعلته بهم، وتكون أنت عزيزا وهم لا يشعرون. لما أتوا إلى مصر بعد ذلك لم يكونوا يعرفون أن الذي لديه خزائن مصر هو أخوهم الذي رموه في البئر. قال الله عز وجل وهم لا يشعرون، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أي لتخبرنهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفوا لك فيها، لما جاءوا إلى مصر بعدما رموا يوسف في هذا البئر، أرادوا أن يصنعوا شيئا حتى يعتذروا لأبيهم أن يوسف قد مات. كانت الفكرة التي عند إخوان يوسف أن الذئب هو الذي أتى على يوسف وأكله وترك هذا القميص، ولذلك في قصة يوسف القميص ذكر في عدة مراحل. قميص يوسف في عنده لما قالوا قد أكله الذئب، وقميص يوسف لما قدته امرأة العزيز، وقميص يوسف لما أرسل يوسف قميصه إلى أبيه فارتد بصيره. هذه إحدى الحوادث في قميص يوسف عليه الصلاة والسلام. أخذوا قميص يوسف لما رموه في هذا البئر ولطخوه بدم، قيل دم جدي أو تيس كما سيأتي الكلام، وذهبوا إلى أبيهم في العشاء بعدما انتهوا من هذا الأمر. وفي العشاء يرجع الأخوة إلى أبيهم، رجعوا بالقميص إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. عندهم دليل ولا ما عندهم الدليل؟ يبكون، نعم يبكون. ولذلك الذي يقضي بين الناس، وهذه قاعدة، لا يقضي بمشاعره وبقلبه. قد يأتيك رجل ألحن بالحجة ويبكي وأنه مظلوم، والآخر لم تنزل من عينه دمعة واحدة. لا تحكم لمن خرجت منه الدمعة. شوف هؤلاء ظلموا يوسف وجاءوا عشاء إلى أبيه، ماذا يبكون؟ يعني حصل ما حصل من غير شيء. لذلك يقول بعض السلف لا يغرنك بكاء المتظلم فرب ظالم وهو باكٍ. يجيك الظالم دموع، ايش يسمونها؟ دموع التماسيح، وهو ظالم. ولكن لا بد عليك اذا اردت ان تحكم ان تحكم بالادله التي بين يديك. يقول الشعبي وهو من ائمه السلف جاءت امراه الى شريح القاضي تخاصم في شيء فجعلت تبكي. جاءت إلى القاضي وهي تبكي، هذه المرأة، فقالوا يا أبا أمية أما تراها تبكي؟ يعني احكم لها، صادقة في كلامها. فقال شريح القاضي رحمه الله قال قد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون. هل كان كلامهم صحيح؟ لا، ما هو صحيح. فلا بد على الإنسان إذا أراد أن يحكم أن يحكم بالأدلة، لا يحكم فقط في الكلام العابر أو بالدموع. قال يا أبانا إنا ذهبنا نستبق من السباق على الأقدام. ذهبنا مسابقة بيننا وبين بعض. قال وتركنا يوسف عند متاعنا، عند ثيابنا. يذهبون إما للسباحة أو إلى الركب. وترك يوسف عند متاعه من الثياب، من الطعام، من الشراب، ولده في اللعب عن يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنهم قد وعدوا أباهم بأنهم سيحفظون يوسف في هذا المكان. قالوا فأكله الذئب لما ذهبنا في السباق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. حتى لو كنا صادقين يا أبانا فأنت مستحيل تؤمن بالقول الذي قلناه بأننا ذهبنا وجاء الذئب وأكل يوسف من شدة حبك له. يقول لك الحب للشيء يعمي ويصم. الأب نبي من أنبياء الله عز وجل ولن يظلم أبناءه، ولكن ما حصل من الأبناء كان ظلما لأخيهم الصغير. قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، حتى لو أخبرناك بالحقيقة أن الذئب قد أكل يوسف فمن المستحيل يا أبانا أن تصدقنا بما ذكرنا. قال الله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب. عملوا كما جاء في بعض الروايات إلى جدي أو إلى سخلة فذبحوها وأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه حتى يوهم يعقوب بأن الذئب هو الذي أكل يوسف عليه الصلاة والسلام. قال بعض المفسرين ونسوا أن يخرقوه، وآبة الكذب النسيان. يقول ما من كذاب إلا وينسى كذبته. نسوا ماذا؟ جاءوا بالقميص من غير أي خرق. قالوا يا أبانا ترى والله شوف الدم، ومستحيل أن يأتي الذئب ويأكل من غير أي خرق في هذا القميص. يقول شوف الدليل كيف. ولذلك عند أهل الخبرة مثلا المباحث ولا أهل النيابة وغيرهم لابد للجاني أنه ماذا؟ أن يترك دليلا على جنايته. لابد شعرة، بطاقة، بوك، أي شيء. لما جاء الأخوة وإلا بالقميص نسوا أن يخرقوه كأكل أو أنياب الذئب، فجاءوا بالقميص إلى أبيهم وهو سليم ولكن عليه دم السخلة التي ذبحوها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال لما أتي يعقوب بقميص يوسف فلم يرى فيه خرقا. كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال كذبتم، لو كان كما تقولون أكله الذئب لخرق القميص. إذا لا يوجد أي خرق على قميص يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول الشعبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال ذبحوا جديا ولطخوه بدمه، فلما نظر يعقوب إلى القميص صحيحا عرف أن القوم كذبوه. ثم قال الشعبي رحمه الله تعالى في كلام يعقوب لأبنائه ثم قال لهم إن كان هذا الذئب لحليما حيث رحم القميص ولم يرحم ابني. والله حليم الذئب، عند رحمة شديدة بالقميص ما خرقه، استل الابن من بين القميص وأكل الابن وكان فيه رحمة على هذا القميص. قال تستخدمونه بعدين، تغسلوه بس من الدم وبعدين البسوه. يقول إن كان هذا الذئب لرحيما بهذا، فعرف أنهم قد كذبوا أباهم. لما ظهرت علامات الريبة وهذه القراطن على فعل إخوة يوسف بيوسف، وكان يعرف يعقوب حسد إخوته له يعني ليوسف عليه الصلاة والسلام، قال يعقوب عليه الصلاة والسلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذا الأمر الذي فعلتموه فهو من تسويل النفس، الأمارة بالسوء أنكم تقتلون يوسف وتأتون بهذه الخدعة أن الذئب قد أكله فلأكل أخاه. ثم قال: وهذا هو حال المؤمنين، أنهم إذا ابتلوا بالمصائب، سواء كان من فقدان قريب أو حبيب أو فقد مال، فإنهم يلجؤون إلى الله عز وجل. وهذا ما فعله يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. بعض الناس قد يطلب أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، يتسخط، يشق الثياب، يلطم، يسقط على أقدار الله عز وجل وتصدر منه كلمات عظيمة جدا، ولكن المؤمن يوطن نفسه دائما على المصائب. خلاص يوطن نفسه، لو أصبت بمصيبة لابد علي أن أصبر، والصبر جزاؤه عظيم عند الله عز وجل. وإذا قال يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: الصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى إلا إلى الله عز وجل. من أراد أن يصبر الصبر الجميل ما توجد شكوى إلا لله عز وجل، ما تبثها لي للخلق. وأكمل المؤمنين هم الذين لا يبثون شكواهم إلا لله عز وجل، لا يصدر منهم كلام حتى للبشر. من باب الفائدة والشيء بالشيء يذكر في تفسير هذه الآية، سئل ابن سيرين، وتعرفون ابن سيرين مشهور بتأويل الرؤى، جاءه رجل يسأله عن رؤيا، جاء هذا الرجل ويقول لابن سيرين: رأيت في المنام أني أستاح، كلما أخرج السواك أرى عليه دما. راح إلى ابن سيرين وقال له: أرى في المنام أني أتسوك سواك. يقول: لما أطلع السواك من الفم وإلا مليء بالدم. انظروا إلى ربط هذه الحادثة بالآية من ابن سيرين رحمه الله تعالى. ولذلك تأويل الرؤى ما يرجع إلى أحد، لا بد أن يكون لديه نظرة شرعية ومعرفة بالآيات والأحاديث حتى يربط، وكذلك يكون عنده أهلية في معرفة ذلك. فقال ابن سيرين رحمه الله تعالى للرجل: اتق الله ولا تكذب. وقرأ قول الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب. ربط الدم الذي خرج من الفم بالكذب الذي فعله إخوة يوسف. قال: اتق الله ولا تكذب، يعني أنت أيها الرجل كثير الكذب، فيجب عليك أن تبلي عن الكذب. وربط ذلك بقول الله عز وجل. ترك يوسف عليه الصلاة والسلام في البر، وكان ينتظر من يأتي حتى يستسقي من هذا البر، يوم يومين ثلاثة أيام. جاء في كتب التفاسير أن يوسف عليه الصلاة والسلام جلس في البر ثلاثة أيام، لم يأتي أحد. هذا البر في الطريق، قد تأتي قافلة وقد لا تأتي. من تقدير الله عز وجل بعد ثلاثة أيام ويوسف عليه الصلاة والسلام داخل البئر، جاءت سيارة قافلة مرت على بلاد الشام وتريد الذهاب إلى مصر. ومما قيل أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان عمره في ذلك الوقت، قيل إما في إحدى الروايات 12 عاما أو 18 عاما. قلنا الرؤية التي رآها قبل الاحتلال، ولكن الآن الذي فعله أخوة يوسف ويوسف، قيل إما كان عمره 12 عاما أو كان عمره 18 عاما. جلس في البئر ثلاثة أيام حتى جاءت هذه القافلة. كانوا قاصدين مصر، قادمين من ديار الشام، وكان يوسف عليه الصلاة والسلام مع أبيه وأخوته في بلاد الشام. خرج رجل من هذه القافلة يذهب إلى البئر ويريد أن يستسقي الآن، ينزل هذا الدلو حتى يأخذ من الماء ثم يرجع إلى إلى أصدقائه ومن معه من الرجال في هذه القافلة. لما أدلى دلوة قال الله عز وجل: وجاءت سيارة، يعني القافلة، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة. الوارد لما ذهب هذا الرجل وينزل يريد أن يدلي الدلو حتى يأخذ الرماء، بمجرد أن أدلى هذا الدلو رأى غلاما صبيا شابا تحت البئر مباشرة. خلاص الآن مباشرة. قال هذا الرجل، قال: يا بشرى، يا بشارة. الآن هذا الآن غلام لمن؟ لمن وجده؟ وجد غلاما عبدا مملوكا يقول له قيمته كثيرة جدا. الآن قال: يا بشرى، الآن يا بشارة لهذا الغلام، هذا غلام وأسروه بضاعة. يعني أوهم أهل هذه القافلة أنه بضاعة لهم قدموا بها من الشام يريدون الذهاب إلى مصر. ما قالوا لبناء ولا وجدناه، قد يكون له سيد، قد يكون له أب. خلاص بمجرد أن يوجد يؤخذ. هذا لا يجوز، إذا كان حرا لا يجوز أن يؤخذ عبد. وتتذكرون ومن قرأ في قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان حرا ودفع من الأموال، وكانت له قصة طويلة جدا حتى وصل إلى ديار العرب، وكان يريد النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع بأنه وقت خروج النبي. لما وصل إلى ديار العرب غدروا به بعض القبائل فبعدوا. هو دافع لهم فلوس، ترى كان عنده بقرات وغنيمات، قال: خذوا بقراتي وغنيماتي على ان توصلوني الى ديار العرب. لما قروا ودخلوا ديار العرب جاءت سياره وجاءت قافله، باعوه رضي الله تعالى عنه وكان حرا. ولذلك من اعظم الظلم والكبائر ان يباع الحر على انه عبد الله المستعان. المهم القافله الان وجدوا هذا العبد، طبعا ما هو عبد، قال هو عبد لنا حر ونبي ابن نبي، فاخذوه واسروه بضاعه. قالوا هذه بضاعه كاننا اتجرنا واتينا به من الشام، سنذهب به الى مصر. قال الله عز وجل: والله عليم بما يعملون. جاء في بعض الروايات ان اخوه يوسف لما استشعروا بأن هذا الرجل قد أخذ يوسف، هم ألقوه داخل البئر ووضعوه قد خرج منهم، قالوا: إذا نريد أن نستفيد أيضا من الأموال. فلحقوا بالقافلة وقالوا للقافلة: هذا غلام لنا أبقى منها. شوفوا الحين زيادة على ذلك، لأن خذوه بالقافلة وقالوا هذا بضاعة سنأتي به إلى مصر. الإخوة عشرة، ومن قبل حتى البينة كيف تكون هناك بينة أو دليل؟ شوف اثنين، فلان ابن فلان أو هذا شخص عبد لي ومملوك لي، شاهدين اثنين ولا يوجد أحد يطعن في ذلك، خلاص اصبح عبد الله المستعان. فجاءوا بسرعة إلى هذه القافلة وقالوا: هذا عبدنا مملوك لنا قد أبقى منا، هرب منا، جيبوا الآن. طبعا ما يريدون أخذه، يريدون الآن بيعه على القافلة. شوفوا كيف الآن ألقوه في البر، بعد ذلك لا، يريدون أيضا بيع يوسف عليه الصلاة والسلام على هذه القافلة التي وجدها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وأسروه بضاعة، قال: يعني إخوة يوسف. هذا من كلام ابن عباس، يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاه، وكتم يوسف مخافة أن يقتله إخوته، واختار البيع فباعه إخوته. وهذا هو تفسير قول الله عز وجل: وأسروه بضاعة. بعد أن قال الله عز وجل: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قالوا: هذا عبد أبق منا تشترونه. فالقافلة التي ذهبت إلى مصر شروا يوسف من إخوة يوسف، قيل دراهم معدودة يعني نزيرة جدا. قد يقول العبيد في ذلك الوقت 100,000 دينار أو 1,000 دينار هم باعوه بدراهم يسيرة وقليلة جدا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يباع بدراهم معدودة والله المستعان. قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة باعوه 20 درهما اقتسموها درهمين درهمين. يوسف يباع 20 درهم. تخيل يا أخوان، كل واحد من الأخوة أخذ درهمين درهمين ورجع إلى أبيهم، ورجعوا جميعهم يبكون عند أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وكانوا فيه من الزاهدين. قيل الرجل الذي اشتراه من القافلة، اشترى يوسف عليه الصلاة والسلام، اسمه مالك ابن ذعر ابن ثويب ابن عنقاء ابن مديان ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن من أهل مصر. زاهدوا في أخيهم فباعوه عليه الصلاة والسلام. ذهبت القافلة الآن من الشام المسافة كلها إلى أن وصلوا إلى مصر، وديار مصر معروف. قال الله عز وجل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. جاءت القافلة والرجل الذي اشترى يوسف 20 درهم أراد أن يبيعه ويكتسب يبيعه في مصر. قدمت هذه السيارة بيوسف إلى مصر، ودخل بيوسف السوق سوق العبيد، فترافع الناس في ثمنه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما دخلوا مصر تلقى قطفير. قطفير هذا هو اسم عزيز مصر الذي كان يوسف عليه الصلاة والسلام في بيته. تلقى قطفير مالك بن ذعر الذي ذكرناه الذي اشترى يوسف من إخوته. قال فابتاع منه يوسف 20 دينارا وزوج نعل وثوبين أبيض. كم بيع يوسف عليه الصلاة والسلام في الشام؟ 20 درهم. لما وصل مصر يريد أن يتكسب هذا الرجل. شوف هذا نبي من أنبياء الله عز وجل يباع، شوف من يعني إهانة وراء إهانة. لما وصل مصر كان حرا، باعوه مرة أخرى، باعوه 20 دينار، والدينار من الذهب والدراهم من فضة، وزوج نعل، وكذلك بثوبين أبيضين. اشتراه قطفير الذي هو عزيز مصر. قال الله عز وجل وقال الذي اشتراه من مصر الذي هو قطفير لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كان اسم زوجة العزيز، امرأة العزيز التي وقعت في حب يوسف عليه الصلاة والسلام، اسمها على المشهور فيما ورد في بعض روايات أهل الكتاب اسمها زليخة بنت يمليخة. هذا أشهر ما ورد في اسم هذه المرأة، زليخة بنت يمليخة. كان ملك مصر الآن العزيز اسمه قطفير. أما ملك مصر الفرعون الذي يملك مصر في ذلك الزمان اسمه الريان ابن الوليد. قال عزيز مصر الذي هو قطفير لامرأته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهذا من لطف الله عز وجل ليوسف أنه يصل إلى هذا البيت. وستبدأ قصة يوسف بعد ذلك في مصر بداية من هذا البيت. وانظروا إلى كلمة عزيز مصر، قال لامرأته، كلمة تدل على فطنة وتدل على فراسة. بعض الناس عنده فراسة بالرجال، عند دراسة من أسلوب من يتكلم معه. وبعض الناس والله ما يعرف شيء. بعض الناس يقدر الرجال سواء كان رجلا أو كانت امرأة، سيأتي أثر عن ابن مسعود. وبعض الناس والله لا يقدر أحدا ولا يعطيهم قدرا، بل حتى يكلم الكبار كأنه يكلم السفهاء والعياذ بالله. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: أفرس الناس ثلاثة. إذا أردنا أن نبحث عن من هم أصحاب فراسة، قال: أفرس الناس ثلاثة. قال العزيز حين تفرس في يوسف وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فراسة كانت من عزيز مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام. الثانية، من الثانية حتى تشاركونا في المعلومة؟ ها؟ ليس مرة فرعون؟ ها؟ ولا الشافعي؟ الثانية في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قال: والمرأة التي أتت موسى قالت لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، شوف الكلمة، قالت لأبيها: استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب الثالثة أو الثالث ما يصير، لازم تشاركونا. ها؟ لا، أبو بكر لما اختار عمر رضي الله تعالى عنه خليفة بعده. هذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال رضي الله تعالى عنه: وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنه. قال الله عز وجل بعد ذلك: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، كما قيضنا هذا العزيز وامرأة العزيز، يعني كانوا في مستوى، يعني من اللي يشتريه؟ ما اشتراه واحد فقير أو على قد حاله، لا، اشتراه عزيز مصر. قيض الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، قيضنا ليوسف العزيز وامرأة العزيز يحسنان إليه. مكنا ليوسف أن سيكون بعد ذلك أميرا في هذه الأرض. قال الله عز وجل: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فهم الأحاديث والحكمة، وكذلك تأويل الرؤى، ليس فقط تأويل الرؤى الذي يعلمه يوسف عليه الصلاة والسلام، لا، بل عنده من الحكمة ومن فهم الأحاديث. قال الله عز وجل: والله غالب على أمره. جاء في تفسير الضمير في قول الله عز وجل: والله غالب على أمره. أمر من؟ الهاء الموجودة في الأمر، الضمير هنا في عود الضمير من قوله أمره احتمالا. الاحتمال الأول: والله غالب على أمره، يعود الضمير على يوسف عليه الصلاة والسلام. والاحتمال الثاني: والله غالب على أمره، يعود على الله عز وجل فيكون إخبارا منبها على قدرة الله عز وجل، ليس في شأن يوسف خاصة بل عاما في الجميع. والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلم. تقدير الله عز وجل: والله لا نعلم. قد تريد أن تذهب أو تريد أن تشتري سيارة، تريد أن تخطب امرأة، تريد أن تشتري بيتا، وكل قلبك مجمع على هذا الأمر وتريده، ولكن يصرفك الله عز وجل عنه. والله الله عز وجل قد تكون له الخيارة ونحن لا ندري. إنسان يريد أن يدخل تجارة فيصرفه الله عز وجل، ما تدري هذه التجارة يمكن هي سبب تبعدك من الله عز وجل، فالله عز وجل يقدر لك الخير أنك تكون قريبا منه سبحانه وتعالى. قد تخطب من بيت وبيتين، الآن الشباب ترى كثر يدخل البيت الأول، الآن الزمن ما هو نفس أول، قبل النساء بس تنطر ريحة زوج، الشباب يحكم في وقت جالسة في البيت بس أي واحد يخطب. الحين الشباب يدخل البيت الأول والبيت الثاني والبيت الثالث والبيت، واللي يدور له منقبة ما يحصل الآن، هذه حقيقة الآن. ما تدري ترى هذا الرفض قد يكون خيرا لك. هذه البنت لو أنك تزوجتها من تقدير الله عز وجل، نحن لا نعلم، ولكن ثق بأن الله عز وجل قد قدر لك الخير. أهم شيء ماذا؟ أنك تفعل بمشروع، تدخل أو تطلب المرأة التي تناسبك فيها من الدين ومن الأخلاق، وتستشير وتستشير، منعك الله عز وجل صدك عنها، ثق أن الله عز وجل قد قدر الخير لك. يوسف لو أنه بقي مع أبيه مثلا، لو قلنا مثال على حتى نقرب المثل، قد تبدأ قصة يوسف في مكانه وهو من عامة الناس مع أبيه وهو نبي، ولكن كيف يقدر الله عز وجل أن يكون أميرا في مصر؟ إيش السبب الذي يجعل هذا الشاب الصغير يخرج من هذا المكان من الشام إلى مصر ثم يكون أميرا في ذلك؟ ترى تقدير الله عز وجل عجيب. ولذلك قال الله عز وجل: والله غالب على أمره، فاحفظوها الآية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دائما عندنا قصة نظر، دائما ننظر ما وفقنا الله عز وجل، ليش ما حصل لي هذا الأمر، ما حصلت لي ترقية. واحد أذكر قبل يقول أيام توزير الوزراء أنتظر أحد يتصل علي تليفون يمكن يحطوني وزير. ما تدري يمكن تصير وزير تصير نقمة عليك، تدخل في باب والله الذي لا إله، باب عظيم جدا. شفت المجالس هذه؟ والله يا أخوان الآن أنا ترى الكلمة الآن ممحفظة، ولكن الله شاهد عليك أني أرسل قبل كم يوم مجالس العلماء، جاءنا أحد المشايخ من السعودية، وما شاء الله اجتماع طيب وخير ومحاضرة، ووضعته في الحالة. أرسل لي أحد الوزراء السابقين رسالة على الحالة، حاطها وأرسلها، ليس كذبا الآن أنا أحدثكم، والله يا أخوان، قال والله معنى الكلام، والله هذه المجالس ما هي مجالسنا، مجالس الكبر والرياء والغيبة، وكل يطعن في الثاني، ومعنى الكلام كل يدس الدسيسة للآخر. والله يا أخوان، يقول والله أنتم في نعمة، مجالس خير وتفسير وفقه، يقول حنا بعيدين عنه، أما نحن واحد يتكلم في الآخر، واحد يقول في الآخر، واحد يطعن في الآخر، وأنا بصير وزير قبل الآخر، وهذا يتكلم عليه، وهذا يطلع عذاريده. يقول والله أنتم في نعمة وفي خير، بس من اللي يتعب؟ قال الله عز وجل: ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا بد أن نستشعر مثل هذه النعمة. قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. دلت هذه الآية أن هذا الذي حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام كان قبل بلوغ الأشد، مو الحلم الآن، قلنا لما كان في غيابة الجب قيل كان عمره 12 وقيل كان عمره 18، ثم ذهب بعد ذلك إلى مصر. قال الله عز وجل بعد ذلك: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كل الذي وقع قبل ذلك كان قبل أن يبلغ أشده. في مصر بلغ يوسف عليه الصلاة والسلام أشده، قيل وهو أشهر الأقوال أن بلوغ الأشد هو 40، وقيل كما ورد عن بعض السلف أن الأشد هو 33 سنة، كما يدخل أهل الجنة الجنة على سن 33 سنة، ويدل الأول أن بلوغ الأشد هو 40 سنة قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال الله عز وجل: لما بلغ يوسف أشده آتيناه حكما وعلما، أتيناه من العلم ومن الحكمة. قال: وكذلك نجزي المحسنين. قاعدة: إذا كنت محسنا فالله عز وجل سيؤتيك من العلم وسيؤتيك من الحكمة. فالله عز وجل آتى يوسف عليه الصلاة والسلام من ذلك. واحد يقول كأنك تقصد النبوة، النبوة اصطفاء من الله عز وجل، هذا أمر آخر، نحن نتكلم عن تفضل الله عز وجل على البشر. لما بلغ يوسف عليه الصلاة والسلام أشده وهو في بيت العزيز وتربى عند امرأة العزيز أيضا، قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. يوسف عليه الصلاة والسلام بلغ من الحسن والجمال ما بلغ، سيأتي الكلام على ذلك. وامرأة العزيز كانت منجذبة ليوسف عليه الصلاة والسلام، وقع حب يوسف في قلب زليخة زوجة العزيز. هذه المرأة كان عندها الجاه، كان عندها المال، وكان عندها المنصب، وكانت أيضا شابة، كل هذه الأمور كلها في هذه المرأة. فبدأت تراود يوسف وهو شاب أعزب عن نفسه. ولذلك من أراد أو من وقع أو من وسوس له الشيطان أن يقع في المحرمات، وخاصة في شهوة الزنا وما قارب الزنا، فليتعظ بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف جاءت هذه المرأة ليوسف واتقى الله عز وجل هو وابتعد عنه. هذه المرأة زليخة زوجة العزيز وقع حب يوسف في قلبها، وأرادت من يوسف أن يزني بها والعياذ بالله. ومع منصبها، قلنا ملك مصر ما اسمه؟ الريان ابن الوليد. قال ابن إسحاق قال: كانت زليخة بنت أخ الملك الريان ابن الوليد صاحب مصر. هذه زليخة، يعني منصب، مال، جمال، كل الأمور توفرت في هذه المرأة. وكذلك الموانع في يوسف كانت متوفرة، يعني كان غريبا لا أحد يعرفه، كان فقيرا في هذا البيت، يسول الشيطان للإنسان. ذهبت ليوسف في لحظة وسوس لها الشيطان لا يوجد أحد، وغلقت الأبواب على يوسف عليه الصلاة والسلام، وقالت ليوسف: هيت لك. وهيت لك معناه هلم إلي، تدعوه للزنا بها والعياذ بالله. امرأة شابة جميلة ذات منصب ذات جمال ذات مال، تقول ليوسف الذي وهب الله عز وجل الجمال والأخلاق، تقول له: هيت لك، هذه نفسي الآن امرأة ولا يوجد أحد والأبواب مغلقة، تعال وزني بي والعياذ بالله. بعض الناس لا يوجد عنده أحد ولا نساء ولا شيء، ولكن على فراش النوم يتخيل من الجميلات من يأتيها وتأتيه والعياذ بالله. شوفوا يوسف الآن امرأة أقدمت عليه بكامل جمالها وبالأمور بالأوصاف التي ذكرها، فقالت ليوسف: هيت لك، كانت الكلمة العظيمة التي تهز القلوب، ومن اقترب من هذا الأمر فليتذكر هذه الكلمة. قال عليه الصلاة والسلام كما وصف ذلك الله عز وجل، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. معاذ الله، ثم تذكر على القول الأقرب: إنه ربي، يعني هذا العزيز أكرمني وأنا في بيته. خاف من الله عز وجل، معاذ الله، ثم تذكر أيضا حفظ المعروف الذي كان قد أسداه عزيز مصر ليوسف، رباه في بيته، فتذكر هذا المعروف. والمؤمن لا ينسى المعروف، إشكاليتنا كبيرة في نسيان المعروف لأدنى خطأ، لأدنى شيء، بل بعض الناس من غير أي خطأ ينسى المعروف الذي يقع من الناس. صديق لك سنوات 20 سنة، يمكن لزل صغ معروف من 20 سنة يسديه إليك، يمكن لخطأ يسير جدا ما تدخل مجلس من المجالس إلا وتفضح به والعياذ بالله. يوسف عليه الصلاة والسلام أول شيء قال: معاذ الله، هذا حرام، لن أقتل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، إنه ربي، يعني صاحب المنزل العزيز، أحسن مثواي، فليوكلني، شربني، يعطيني إلى آخر. إنه لا يفلح الظالمون. الظالم في جميع المحرمات فإنهم لا يفلحون والعياذ بالله. قد تكون له مهلة في الدنيا، ولكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا لابد لنا من وقفة. يقول الله عز وجل: ولقد همت به. وهم المرأة واضح، هم إصرار تريد أن يزني بها والعياذ بالله، ولكن الوقفة ماذا؟ بهم يوسف عليه الصلاة والسلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الكلام طويل عند المفسرين، ولكن نختصر. وذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر أن الهم الذي وقع عند يوسف عليه الصلاة والسلام هو هم خطرات لا إصرار. في فرق بين الهمين. هم الإصرار احذروا، ولذلك قد يجازيك الله عز وجل به يوم القيامة عذابا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفهما، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالقاتل والمقتول في النار. طيب، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فإنه كان أحرص على قتل صاحبه. هم الإصرار مشكلة. هنا الذي قاله الله عز وجل في حق يوسف هو هم خطرات، شيء يخطر على البال ثم يذهب سريعا، لا يسترسل معه المسلم، وهذا يقع لجميع البشر. وهذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم رد على من قال ببعض الروايات التي تطعن في مقام النبوة. قال ابن تيمية، وهذا الكلام مهم جدا، قال: وأما ما ينقل، جاءت بعض الروايات من أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد حل سراويلا، قالوا تفسير وهم بها حل السراويل أيضا. قال: وأما ما ينقل من أنه حل سراويلا وجلس مجلس الرجل من المرأة، قال: وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده، هذا كله يأتي في بعض الإسرائيليات، قال: وأمثال ذلك، فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله، وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقد حل فيهم، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله، لم ينقل من ذلك أو لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا. قد تفتح كتب التفاسير وترى أن يوسف قد حل سراويله وأراد أن يجلس أو جلس مجلس الرجل من المرأة، ثم رأى برهان ربه، رأى صورة يوسف عليه الصلاة يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو ندمان على هذا الفعل يعض على يديه. هذا كله من الإسرائيليات غير الصحيحة، بل لا تصدق، بل كان الهم هم خطرات، خطرة جاءت ثم ذهبت من يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: لولا أن رأى برهان ربه. ثم قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله عز وجل هو الذي صرف عن يوسف هذا الأمر، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان من عباد الله المخلصين. قال الله عز وجل: واستبق الباب، صار عندهم مثل المسابقة، يوسف يريد الهرب من هذه المرأة عند الباب. ثم لحقت زليخة امرأة العزيز بيوسف أيضا خلفه تريده، هو هرب منها، وهي أيضا ركضت وراء يوسف عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وقدت قميصه من دبر. لما لحقت ويوسف هرب، مسكت قميصه تريده إلى الآن، فقدت القميص أي شقت القميص من الدبر من ناحية الظهر. قال الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب، بمجرد أن وصل إلى الباب قدت قميصه، وإلا بالسيد العزيز قد فتح الباب وجداه عند باب هذه الغرفة. هنا دموع التماسيح، ودائما قد يكون الظالم يتحول إلى صورة المظلوم. بدأت هذه المرأة تصور بأن يوسف هو الذي أراد الاعتداء عليه. قال الله عز وجل، قالت هي تحدث الآن زوجها، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الآن المظلومية انتقلت، هي كانت تريد الزنا به والعياذ بالله، وتريد منها أن يقع عليها. لما دخل الزوج قالت هو الذي يريده، مع أنها قدت قميصه من دبر، وقالت جزاء الذي يفعل ذلك إما أن يسجن وإما عذاب أليم. قالوا ضرب بالسياط أمام الملأ، الآن يضرب بالسياط عليه الصلاة والسلام. يوسف الآن ليس لديه أي قوة أي منع، قد يسجن وقد يضرب بالسياط. فلهذا قال يوسف مباشرة هي راودتني عن نفسي، احتاج أن يقول الحق، لو لم يرى هذا الرجل لسكت كتم ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام. ولكن بما أنها اتهمت هنا لابد أن يرد هذه التهمة، يخاطب العزيز ويقول هي راودتني عن نفسي. هنا قال الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها. من هو هذا الشاهد يا أخوان؟ ها؟ ها؟ طفل كبير صغير، مهم جدا الآن، وهذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بيّن براءة يوسف عليه الصلاة والسلام على لسان طفل صغير. جاء عن جمع من الصحابة أن هذا الشاهد الذي شهد من أهل هذه المرأة كان طفلا في المهد. جاء عن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة وجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في المسند، مسند الإمام أحمد بسند حسن، قال ابن عباس تكلم أربعة صغار. طبعا في هناك روايات أكثر من الأربعة، ولكن هذا أثر ابن عباس. عيسى بن مريم وصاحب جريج العابد، وقصته طويلة، وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون، وأيضا سيأتينا الكلام على ذلك. ولكن الشاهد الذي هو شاهد يوسف تكلم في المهد من الأربعة. تخيلوا الآن يجتمعون ويريدون الآن القضاء القضية، من الذي يقضى عليه؟ يقضى على يوسف؟ يصدق يوسف ولا تصدق هذه المرأة؟ وإلا بطفل في المهد يشهد بهذه الشهادة، ماذا يقول هذا الطفل وهو في المهد؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إن كان القميص قد قطع من الأمام فالمرأة صادقة، ولذلك يكون هو الذي هجم عليها فتريد أن تبتعد عنه فتقطع ثيابه من الأمام. ولكن إن كان قد قد هذا القميص من الخلف فيكون هو الذي يهرب وهي التي تأتيه من الخلف فقطعت ثيابه. قال وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ولهذا قال الله عز وجل فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. لما رأى الآن العزيز أن القميص قد قطع ومزق من الخلف عرف أنه من كيد النساء، والنساء لهم كيد عظيم جدا، ليس هذا المحل في تفصيل ذلك، ولكن عرف هذا الرجل بأنه من كيد امرأته، ولذلك قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ولذلك جاء في بعض التفاسير في تفسير هذه الآية قال لأن المرأة لا تزال بالرجل حتى يقع في الخطيئة العظيمة. ترى أمر عظيم جدا. بعض النساء تخرج بكامل زينتها ثم ينظر إليها الرجل، طبعا حرام النظر إلى المرأة الأجنبية، شو تقول؟ والله عينها زائدة، هي بكامل زينتها، مكياج وعطر ولابسة قصير، وبعضهم حتى العباية مخصرتها وحاطة مسكرة وحاطة مدري شنو وكذا، ويأتيك هذا الشاب ينظر والله عينه زائدة. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. نحن لا نقول هو يفعل المباح، هو محرم عليك، لا يجوز هذا الأمر، ولكن لم تنظر هذه المرأة إلى هذا الفعل العظيم التي زينت بها نفسها حتى يراها هذا الرجل، والعياذ بالله. بعض الناس يشم رائحة العطر ترى عن 500 متر يمكن، عطر تتعطر في كل دخلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بحرمة هذا الأمر، ثم بعد ذلك تقول الرجال والله عينهم زائفة. هذا يدل على فساد في القلب. الآن بعض الناس حتى في وسائل التواصل وغيره وكذا أبد ما يكون أي لوم على المرأة المتبرجة، كل اللوم على الرجال. نحن نقول النظر من الرجال إلى النساء محرم، امرأة ليست محرما لك، ولكن أيضا ألقوا اللوم على من تخرج متبرجة حتى يراها الرجال، لا، المسألة ما هي عادلة. هنا قال العزيز يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكره لأحد واكتم حتى لا يعرف الناس أن في بيتي هذا الأمر الذي حصل. ثم انتقل هذا الرجل العزيز من يوسف، انتقل إلى امرأته وقال استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. كأنه كان يحب زوجته حبا شديدا، ما أراد أن يطلقها، كان يعني فيه قلة غيرة قد يكون فيما ذكر في بعض الروايات، ولكن قال لها توبي إلى الله عز وجل واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وما زال يوسف عليه الصلاة والسلام في بيتي العزيز. هنا بدأت الأخبار والإشاعات، إحنا ما نقول إشاعات، ولكن الأخبار بدأت تنتقل من نسوة إلى نسوة. كم مر معنا في الدرس؟ 45. نأخذ 5 دقائق بإذن الله عز وجل. نأخذ فقط، نختصر بذلك، ما نذكر قصة النساء، سنذكرها بإذن الله عز وجل غدا، ولكن نأتي على مسألة جمال يوسف عليه الصلاة والسلام، أو بشكل من الاختصار حتى نكمل 7 دقائق بإذن الله عز وجل ونعود. بدأ كلام النساء في المدينة يتكلمن عن قصة حب هذه المرأة ليوسف عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل واصفهن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. نساء من الكبراء من علية القوم بدأوا يعني كأنهم يستهزئون بامرأة العزيز، كيف أنها تحب ولا مملوك عبد في بيتها؟ تأنف النساء أن تحب هذا الرجل، تريد ملك، تريد أميرا، تريد تاجرا، كيف المرأة تنظر إلى هذا الغلام الذي يعمل في بيتها؟ إنا لنراها في ضلال مبين. قال الله عز وجل فلما سمعت بمكرهم، يعني بكلامهم وبتشنيعهم، هذا الكلام الذي يدار عند النساء، أرسلت إليهم قالت أنا عزمتكم على غداء، على عشاء، على وجبة طعام. قال وهب ابن منبه اتخذت مأدبة ودعت 40 امرأة منهن هؤلاء اللاتي عيرنها. سوت مثل العزيمة وليمة ودعت 40 امرأة من الأربعين النساء اللاتي عيرن امرأة العزيز بيوسف عليه الصلاة والسلام. هم ما رأوا، ما في وسائل تواصل بتويتر يشوفون صورة ولا كذا، يسمعوا ترى امرأة العزيز واقعة في, في, في حب العبد المملوك عندها في البيت، يعني نكون البنات بنات الأكابر كما يقال. فقالت إذن سأدعوكن إلى مأدبة، إلى طعام. قال الله عز وجل وأعتدت لهن متكئا، طاولة فيها طعام ومن النمارق من المخاض من الطاولات إلى آخره، وآتت كل واحدة منهن سكينا. جاءت أربعين أو أربعون امرأة وآتت لكل امرأة سكينا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هيأت لهن مجلسا مثل صلاة، وكان سنتهم إذا وضعوا المائدة أعطوا كل إنسان سكينا يأكل بها. نفس الآن المتعارف عليه مثلا على الطاولة شوكة وسكين أو ملعقة، كان عندهم متعارف عليه يعطى على المائدة كل واحد سكين. وهيأت يوسف هذه المرأة، يعني قالت له ألبس من اللباس، ولا يعني أعطت من اللباس الجيد واللباس الجميل وهيأته أحسن تهيئة وهو لا يعلم من موجود، حتى إذا قالت أخرج عليهم ينبهرن بيوسف عليه الصلاة والسلام. هنا قالت امرأة العزيز ليوسف ولا يعلم الآن داخل، فقالت أخرج عليهم، فخرج يوسف عليه الصلاة والسلام وهو أحسن من البدر عليه الصلاة والسلام. فلما رأينه النساء الآن على الطاولة أربعون امرأة، فلما رأينه أكبرنه أعظمنه، تفاجأ بهذا الجمال وهذه الهيبة وهذا الحسن، حتى اشتغلنا عن أنفسهم وجعلنا يحززن أيديهم بالسكاكين ولا يشعر، كما جاء في الرواية يظنون أنهم يقطعون الطعام، وكل واحدة تقطع شيء من جسدها من الأصبع أو غير ذلك، ولا يشعرن بالجراح، وهن يحسبن أنهم يقطعون ماذا؟ يقطعون الطعام. يقول وهب ابن منبه فيما ورد في بعض الروايات في التفسير قال وبلغني، ما هو حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولكن قال وبلغني من كتب بعض أهل الكتاب أن تسعا من الأربعين متن في ذلك المجلس وجدا بيوسف. تسعة من النساء الأربعين من شدة الهول بجمال يوسف عليه الصلاة والسلام وجدا له متن في ذلك المجلس. هذا فيما ينقل مثل ما قلنا ما هو حديث مرفوع، إنما أخذ عن بعض كتب أهل الكتاب. ولذلك جاء في حديث الإسراء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يوسف في حديث الإسراء قال النبي صلى الله عليه وسلم فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. شطر الحسن قد أعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام. في رواية صححها الشيخ الألباني في صحيح الجامع ارجعوا إليها قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يوسف وأمه شطر الحسن. من أمه؟ ها؟ لا لا، جاء في تفسير هذا الحديث في شرح هذا الحديث أن المقصود بأمه سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ حتى نعرف ترى مو كل شيء تأخذه، لابد أن ترجع إلى الشرح. ولذلك قيل المقصود في هذا الحديث أعطي يوسف وأمه شطر الحسن، قالوا المقصود بأمه سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول السهيلي وغيره من أئمة الإسلام في شرح حسن وجمال يوسف عليه الصلاة والسلام قال معناه أنه كان على النصف من حسن آدم، يعني آدم كان أجمل لأنه من أحفاد آدم، أبناء آدم، قال لأن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، فكان في غاية نهايات الحسن البشري، ولهذا يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم وحسنه، ويوسف على النصف من حسن آدم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم على النصف من حسن آدم. قال ولم يكن بينهما أحسن منهما، كما أنه لم تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل عليه الصلاة والسلام. هذا ما ذكره السهيلي رحمه الله تعالى. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان وجه يوسف مثل البرق وكانت المرأة، هذا كلام ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تبتلى به عليه الصلاة والسلام. كان أعطي جمال شديد عليه الصلاة والسلام. لما ولى عنهن يوسف عليه الصلاة والسلام، قالت امرأة العزيز لهن، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. هذا الذي تقولون عني ما تقولون، الآن حصل لكم وقطعتم أيديكن لما رأينا من جمال يوسف عليه الصلاة والسلام. هنا قال الله عز وجل في تتمة الآيات: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ذكرت أنه استعصم وابتعد عن الفاحشة وابتعد عن الزنا عليه الصلاة والسلام. كان بقية النساء حرضن يوسف على السمع والطاعة لامرأة العزيز. شوف ما وقع الحين، النساء كانوا يطعن بامرأة العزيز، وكانوا يقولون للمرأة: كيف تراودك نفسك على عبد من عبيدك في البيت؟ لما رأوا الحقيقة تغير الرأي. ثم ماذا كانوا يقولون؟ الآن تغير الرأي، فبدأوا يقولون ليوسف أنه يفعل الفاحشة بامرأة العزيز والعياذ بالله. فأبى يوسف عليه الصلاة والسلام أشد الإباء ونأى عن الكلام. هنا دعا ربه عز وجل فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شوف الإنسان مهما وصل يا أخوان من تقوى الله عز وجل، من البعد عن الفاحشة، من قربة من الله عز وجل، لا بد عليه أن يكون متوكلا على الله عز وجل في كل خطراته وفي كل ما يحصل. اسمعوا لكلمات يوسف كيف دعا الله عز وجل، ما أوكل الأمر إلى نفسه بل أوكل الأمر إلى الله عز وجل. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم. يخاطب الله عز وجل يدعوه: يا رب أنت الذي تصرف عني كيدهم. قال: أصب إليهم وأكن من الجاهلين. هنا قال الله عز وجل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم، إنه هو السميع العليم. الله عز وجل صرف كيد النساء عن يوسف الآن في هذه اللحظة، ولكن ما زال كيد النساء مستمرا بالنسبة ليوسف عليه الصلاة والسلام. تتمت ما حصل ليوسف ودخوله للسجن، نكملها بإذن الله عز وجل في مجلس الغد. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.